الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وعن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأناه؟ قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله نزعه عرق له. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا ذكر في كتاب اللعان ليبين مسألة التعريض بقذف أو التعريض بنفي الولد. قلنا إذا نفى ولده من امرأته فسيكون اللعان، لكن إذا عرض بنفي الولد ماذا يكون؟ الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب إذا عرض بنفي الولد، والتعريض ذكر شيء يفهم منه شيء آخر. التعريض ذكر شيء يفهم منه شيء آخر، يعني هذا الصحابي الذي جاء يقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، زوجتي ولدت غلاما أسود، كيف هذا؟ أنكرت أن يولد لي ولد أسود. ولكأنه يقصد أني أنا أبيض البشرة وامرأتي كذلك بيضاء، وكيف ذا جاء هذا الغلام أسود؟ يعني لسه لو جاء سواد يسير، لكن ربما أسود كفحمة العشاء أسود. استغرب هذا، قال: وإني أنكرته. فيقولون كلامه هنا يشعر، كلام ذاك العربي يشعر أنه يتهم امرأته، وهذا قول الإمام الشافعي في الأم. قال: ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته، لكن لما كان لقوله وجه غير القذف، يعني الرجل يعني يريد أن يستفسر، يريد أن يسأل، فهو لم يقذف امرأته، لم يقل امرأتي فعلت كذا وكذا، أو لم يقل هذا الولد ليس منها، لكنه يريد أن يسأل. قال الشافعي: لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القذف، فدل ذلك أنه لا حد في التعريض. هذا الصحابي يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة. وبنو فزارة هم من الأعراب، أي من أهل البادية، في رواية جاء أعرابي، في رواية جاء رجل من أهل البادية. قال الحافظ ابن حجر: واسم هذا الأعرابي ضمضم ابن قتادة رضي الله عنه. اسم هذا الصحابي ضمضم ابن قتادة رضي الله عنه، وقد ذكره عبد الغني ابن سعيد في المبهمات. فهذا الأعرابي اسمه ضمضم ابن قتادة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، في رواية عند ابن أبي ذئب صرخ بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. إن امرأتي ولدت غلاما أسود، في رواية قال: وإني أنكرته، في رواية قال: استنكرته، يعني استنكرته بقلبي، يعني كيف لم يرد أنه أنكر أن يكون هذا ابن له، ولا كان تصريحا ما قال وإني أنكرته، يعني هذا ليس ابني، يعني استنكره قلبي، كيف يكون هذا الولد مني وأنا أبيض؟ وفي رواية وهو يعرض أن ينفيه، ويؤخذ من هنا أن التعريض بالقذف ليس قذفا على قول جمهور العلماء خلافا للمالكية. طبعا المالكية فصلوا في هذا، يعني لو واحد عرض بالقذف في هناك قذف صريح، يعني اتهم فلانة زانية، فلانة فعلة وحده، الله يحجج يا اخواننا في الخلف، خليل ابو سنين واللي جنبه اعطيهم صفارة الانذار، هذول الله يجزيهم الخير الحجاج. لا حول ولا قوة الا بالله. خلينا نشوف بعض في الجامع، جزاهم الله خير، خليه يشوفوا بعض. طيب، قال ان امرأتي ولدت غلاما اسود، يعني كيف يكون هذا الغلام مني؟ الجمهور قلنا أن التعريض بالقذف ليس قذفا، يعني من اتهم امرأة صراحة هذا وقع عليه القذف، لكن عرض تعريضا يعني كلام غير صريح بالقذف، قالوا هذا ليس قذفا. المالكية قالوا التعريض بالقذف يعتبر قذفا، ولا سيما إذا كان فيه قرائن، إذا كان في هذا التعريض قرائن، لا سيما إذا كان على سبيل المشاتمة أو المواجهة. فمثلا واحد يتشاتم مع واحد ويختلف وإياه، إذا قال له يا ابن الفاعلة كذا وكذا، هذا إيش؟ قذف صريح، هذا قذف، وهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. لو جاء وقال اسمع أنا أمي عفيفة، أنا أمي طاهرة، وبتشاتم مع واحد بيقول له أنا أمي طاهرة، إيش يعني يقصد؟ يعني أن أمك ليست عفيفة، أن أمك ليست طاهرة، أنا أمي ترى أنا من عائلة لا تنظر إلى النساء إلى الرجال، أو لا تحفظ شرفها، يعني إيش؟ أنت من عائلة لا تحفظ شرفها، هذا إيش يسمى؟ تعريض. هو ما قال له هذا، لكن تعريض به. فهل هذا فيه القذف أو ليس فيه القذف؟ الجمهور يقول ليس فيه القذف. المالكية يقولون، المالكية قالوا فيه حد القذف يقع عليه بالتعريض إذا كان مفهوما، إذا كان مفهوما يعني يفهم منه، إذا كان فعلا يلمح منه أنك أنت تقع على سبيل المشاتمة، تقع بعرض أخيك، فهذا من باب القذف والله أعلم. فهذا جاء الرجل فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل؟ وفي هذا أنه ينبغي للداعي أو للمفتي أن يراعي حال بيئة المستفتي. هنا المستفتي من أين جاء؟ من البادية. إذن بيئة البادية، الآن هو بيسأل بقول أنا امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فهو يسأل هذا الغلام الآن، أنكرت هذا الغلام أن يكون مني، أنكرت هذا الغلام لأني أنا أبيض. فالنبي ضرب له مثالا واقعيا بشيء من البادية، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يراعي مخاطبة الناس. فلما جاء أعرابي من بعيد وصرخ فقال يا محمد أين محمد؟ فقابله النبي بمثل صوته فقال ها أم، ها أنا ذا، ها أنا ذا. العربي يعني غير الذي يعيش في المدينة، وغير الذي يعيش في مع الصحابة، لأن له بها أخرى من بدا جفا. كذلك لما جاءه بعض الأعراب فقال يا رسول الله هل في الجنة عنب؟ هل في الجنة عنب؟ ماذا أجابه؟ أجابه بشيء واقعي يعلمه هو، فقال قال نعم في الجنة عنب. قال كم عظم العنقود؟ قال يسير الغراب الأبقع حوله شهرا كاملا. قال فكم عظم الحبة؟ فقال استفسر عن كل شيء، عن العنقود وعن الحبة كيف. قال هل ذبحت أمك تيسا؟ قال نعم. قال فأخذ ذبح أبوك تيسا؟ قال نعم. قال فسلخ إهابه فأعطاه أمك؟ قال نعم. قال فصنعت منه جلدا، اللي هو مثل الوعاء هذا الذي يخط به اللبن؟ قال نعم. قال فإن مثل الحبة كذلك، هذه مثل حبة العنب في الجنة. قال إذن تكفيني وأهلي، قال وعامة عشيرتك. إذن وضح له بمثال يفهمه هو، ما جاء له بشيء يعني بعيد من بيئته، ما جاء بشيء بعيد من بيئته، بما يفهمه هو. حتى لما وضح للصحابة فقال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد أو لا تجد فيها راحلة، الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، يعني يقصد أن الناس كثر، لكن الذين يتحملون المسؤولية، الذين يصبرون، الذين يثبتون قلة. الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الصحابة يعيشون في بيئة الإبل. وهكذا أن في هذا ينبغي للداعي أن يوضح أيها الإخوة، أن يوضح للناس من خلال بيئاتهم، وأن يخاطبهم من خلال البيئة التي يعيشون فيها. هذا يأتي للنبي عنده هذا الإشكال، النبي حل له هذا الإشكال من خلال البيئة التي يعيش فيها. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر، حمر جمع أحمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق قالوا هل فيها من أورق؟ الأورق قال النووي الأورق الذي فيه سواد ليس بصاف، أورق فيه سواد لكن ليس سواد يعني قريب من البني، أسود ليس بصاف. هل فيه أورق يميل إلى الغبرة؟ قال نعم، إن فيها لورقا، في هذه الإبل فيها ورقا. فقال أنى أتاها ذلك يا أعرابي؟ من أين أتى هذا الجمل مع أن كل الجمال الذي عندك حمر؟ من أين أتى هذا الأورق؟ فقال عسى أن يكون نزعه عرق، لعله أن يكون نزعه عرق له، يعني لعله أن يكون في أصله، في أصل من أصوله ما هو بهذا اللون المذكور، فاجتذبه إليه فجاء اللون كذلك. يعني ممكن السلسلة الأولى من الإبل حمر صحيح، وأباء هذه السلسلة حمر، لكن ممكن في الأجداد واحد أسود، وأسود من الإبل ذكر نزع على أنثى من الإبل حم من الحمر فخرج أحمر، وبعدين إيش أسود أحمر، واستمرت السلسلة أحمر. وربما بعد أربعة خمسة يأتي واحد أسود، فيكون من أين هذا؟ من جد جده مثلا، من جد جده. وهذا الذي يسمى في العلم الحديث السلسلة الوراثية. ربما هناك مورثات أيها الإخوة في الإنسان، يأخذ مورثات من جد جده، مش فقط من جده، من جد جده، مش الأب المباشر كمان، جده وجد جده يأخذ بعض الصفات الوراثية منه. فهذا يقول، هو يقول الإبل كيف هذه، من أين من أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. الرجل ارتاح الآن لما سمع يقول وهذا، يعني يحتمل أن هذا الولد الأسود المخالف للونك أنت وللون امرأتك ربما كان من أصولك من أجدادك من هو أسود البشر، فهذا الولد جاء كذلك، أو من أجداد أمه من هو أسود البشر فهذا الولد جاء كذلك. لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. وهذا أيضا المثال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه مثلا في العدوى، يعني مثلا يقول لا عدوى لا طيرة، قال يعني نأتي بالجمال، قال فيعدي بعضها بعضا، يعني الجمال الجرباء تعدي الصحيحة، قال ولو ربما تعدي الصحاحة مبارك الجرب، قال فلذلك قال ربما نأتي بالجمال الصحيحة فتعديها الجمال الجرب. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. أيضا يوضح هذا من خلال بيئتهم. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة، من الفوائد التي ذكرناها أن الولد لا ينفى بمخالفة لونه لون الزوج أو الزوجة، لا يجوز الانتفاء بمجرد هذا، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه. مثلا لو كان الأب أبيض والأم كذلك وجاء الولد أسود أو عكس هذا الأمر، لا ينبغي أن ينفي عنه الولد. قال الإمام القرطبي أبو العباس قال: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمضي مدة الاستبراء، يعني ما دام هو على قيد النكاح لا يحل له أن ينفي الولد. وقالوا أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات ضرب الأمثال، ضرب الأمثال، ودائما سبحان الله بالمثال يتضح المقال، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم المسائل. يعني الأمثلة النبوية كثيرة في هذا، الأمثلة النبوية كثيرة في هذا الباب اللي هو تشبيه مجهول بمعلوم، تشبيه شيء مجهول بمعلوم، تشبيه الأمور المعنوية بالأمور المادية. وكذلك يقول ابن العربي في هذا الحديث دليل على صحة القياس. طبعا هذا الحديث مما يذكره أهل العلم في الاستدلال على أصل من أصول الفقه وهو القياس. القياس في أصل من أصول الفقه، مش عندنا الكتاب السنة، أول دليل من أدلة الفقه الكتاب السنة الإجماع، بعد ذلك يعدون الدليل الرابع يقولون القياس. ما هو القياس؟ يقولون القياس تعريفه في اصطلاح الأصوليين قالوا: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في العلة، أو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة واحدة، في علة واحدة. طبعا هذا الأمر أيها الإخوة من خلال الكتاب والسنة ومن خلال الإجماع أمر ثابت، القياس إلحاق حكم بحكم. لماذا؟ لأجل أن هذين الأمرين مشتركان في العلة. فمثلا هناك حكم منصوص عليه في كتاب الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر الله بترك البيع عندما يؤذن لصلاة الجمعة، وأمر أن يبادر المكلف إلى حضور الجمعة هنا، ولئلا ينصرف عن خطبة الجمعة هنا نهاه عن البيع، فالسعي إلى الصلاة وترك البيع الآن واجب، وترك الواجب حرام، فالبيع وقت النداء الجمعة حرام. وهذا المعنى الذي هو التشاغل عن صلاة الجمعة، هذه علة التشاغل عن صلاة الجمعة. طيب الله قال وذروا البيع، طب الإجارة، واحد لا يبيع وقت صلاة الجمعة لكن عقد عقد إجارة يجوز؟ لا. طب عقد زواج مثلا كذلك لا يجوز. طب شراء كذلك لا يجوز، مع أن النص في ماذا؟ في البيع، وذروا البيع. قال العلماء هنا قال لم يرد النص لا في الإجارة ولا في عقد الزواج، قالوا يحرم عقد الزواج وقت صلاة الجمعة، ويحرم عقد الشراء وقت الجمعة، ويحرم عقد الإجارة وقت الجمعة. لماذا؟ قالوا للاشتراك في العلة. لماذا حرم الله البيع وقت صلاة الجمعة؟ لأن الإنسان يتشاغل به عن الصلاة، ونفس العلة كذلك، نفس العلة في الأمور الأخرى غير البيع، الانشغال عن صلاة الجمعة. ولذلك لما ذكر العلماء في أركان القياس فقالوا في عندنا أصل وفرع وحكم الأصل والعلة، أربعة أشياء هذه. عندنا أصل، فعندنا مثلا هنا في هذا المثال الأصل اللي هو عقد البيع اللي هو النص اللي ورد في الآية الأصل، ولا الفرع الذي قسنا عليه عقد الزواج مثلا، هذا قسناه على البيع، هذا فرع، ألحقنا فرعا بأصل. طب الحكم الذي أثبت هنا اللي هو حكم الأصل، حكم الأصل التحريم، حكم الأصل حكم البيع وقت الجمعة التحريم، طب حكم عقد الزواج وقت الجمعة التحريم، طب حكم الإجارة التحريم، العقود الأخرى أيضا التحريم، حكم الأصل. والأمر الرابع من أركان القياس قالوا علة الحكم، العلة اللي هو المعنى المشترك في وقت النداء وغيره من في وقت النداء من البيع وغيره من العقود. فقالوا الحق فرع بأصل. وطبعا هذا أيها الإخوة العلماء يستخدموه في مسالك كثيرة. وابن حزم نفى القياس رحمه الله، ورد عليه من أبدع من رد عليه الإمام ابن القيم بتفصيل طويل في كتابه إعلام الموقعين، أثبت أن القياس حجة أيها الإخوة، وأن أهل العلم يستخدمون القياس. مثلا قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. المحصنات، طب والذين يرمون المحصنين هل يجلدون 80 جلدة ولا ما يجلدون؟ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني واحد بيتهم امرأة أنها فعلت الفاحشة وما مع أربعة شهداء عليه حد القذف، طب واحد اتهم رجل أنه فعل الفاحشة وما مع أربعة شهداء عليه حد القذف ولا لا؟ طب قال الله، قال والذين يرمون المحصنات النساء، قالوا والمحصنين قياسا، قياسا عليه، قياسا لماذا؟ للاشتراك في العلة، العلة الوقوع في أعراض المؤمنين والمؤمنات وكذلك، فيشترك هذا الاشتراكين في العلة الواحدة. قالوا مثلا الخمر، إلى كلمة خمر، الخمر ما علة التحريم؟ قالوا الإسكار، وهذه علة، واشترط في العلة أن تكون ظاهرة منضبطة. علة التحريم الإسكار، لماذا حرمت الخمر؟ لأنها مسكر. فقالوا يدخل فيها كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، خلاص هذه العلة، فكل ما أسكر فيسمى خمرا. لأنه بيجوا الآن السكرانين اللي بأخذوا مخدرات بيقول الله حرم الخمر، بس ما حرم المخدرات. في شيء: أيها الذين آمنوا حرمت عليكم المخدرات. ما شاء الله، بدك تنزل لك آية المخدرة؟ ما لو جبنا له هاي بيقول لا، بدنا آية صريحة إنه الصليب حرام، نوع من الأنواع. ما شاء الله، يعني القرآن يصير أنواع المخدرات المذكورة. في علة الآن تفهم لغة عربية، إنه والله إنما حرم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الخمر تذهب العقل، إسكار بتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كل ما يذهب العقل بالإسكار حرام، العلة مشتركة، كل ما يدخل في معنى الخمر فهو خمر. إذن هذا يسمى قياسا، اسمه القياس، ويستعمل هذا بأبواب كثيرة أيها الأخوة. العلماء بالإجماع ذكروا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إن نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، تعرفون أن المسلم يجوز أن يتزوج ذمية، فلو تزوج نصرانية ثم طلقها قبل الدخول هل عليها عدة ولا ما عليها؟ لا، ما عليها عدة، مع أن النص إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونهن، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الدخول. فلو طلق نصرانية قبل الدخول عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ما عليها عدة. قالوا قياسا. وقالوا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بعدين قال: فإن لم يكون في الشهادة، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. هذا النص ورد في الدين، لكن العلماء قالوا قياسا على الدين يدخل فيه الودائع وسائر الأموال، قياسا على الدين يدخل فيه الودائع، يعني بدك تشهد على وديعة، وضعت عند فلان وديعة، بشهد رجل رجلان أو رجل وامرأة، أشهد رجلين أو رجل وامرأتين، أشهد على أموال مش غير الدين، رجل وامرأتين بنفس الحكم. قالوا كذلك قياسا، وإلى غير ذلك من الأبواب، وهي أبواب أيها الإخوة طال فيها الشرع عند العلماء. فأخذوا من الذين استدلوا، طبعا استدلوا بالقياس بالقرآن، من خلال القرآن اللي هو: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين استنبطونه منهم. فقال: الذين يستنبطون يلحقون الأصول بالفروع. ومن السنة استدلوا بأحاديث كثيرة. قالوا: قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هششت فقبلت وأنا صائم، صنعت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، يعني قبلت زوجتي وأنا صائم في النهار، ما الحكم؟ فالنبي اسمع ماذا قال له، قاس الآن، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال فقلت لا بأس. قال فما، يعني ماذا عليك؟ ما عليك شيء. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة إذا لم يعقبها طبعا إنزال على المضمضة إذ لم يعقبها سبق الماء إلى الجوف، يعني واحد تمضمض ما نزل ماء إلى الجوف ما عليه شيء. كذلك من قبل ليس عليه شيء وهو صائم. لماذا؟ المعنى الجامع، علة الجامعة، انتفاء الثمرة المقصودة عادة، هذا العلة. قال الإمام القرافي وهذا هو عين القياس، كما أنه ذاك ما نزل في جوفه ماء وأفطر فهذا لم يجامع ولم يفطر. وأيضا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قاس عليه الصلاة والسلام ولد الإنسان بولد الإبل في اختلاف لونها كذلك. والمعنى الجامع هنا في الأصل والفرع هو أن الولد قد يشبه من علا من أجداده. فقال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال وفيه يعني في هذا الحديث إثبات القياس والاعتبار ببعضها والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال. قال الاعتبار بالقياس، العلماء استخدموا هذا الباب يا أخوان في أحكام كثيرة. عند العلماء مثلا من قتل المورث الذي سيورثه، أب ابن قتل أباه، فيمنع القاتل من ميراثه، من ميراث مقتوله، يعني واحد قتل آخر ليرثه، قتل أباه ليرثه، أخوه ليس عنده أبناء فقتل أخاه ليرثه، فقالوا يمنع القاتل من ميراث مقتوله لأنه من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. قالوا نفس الشيء لو واحد قتل الموصي له، قتل الموصي له، قال فيمنع الموصي، لا يعني من أوصى له، فإذا قتل الموصى له الموصي فقالوا يمنع من الوصية. يعني لو واحد قال فلان له بعد موتي 5000 دينار، وصية هذه، وصية لا يرث، ليس من ورثته، فأوصى له ب5000 دينار اللي هو من ضمن المال، والوصية تقسم قبل التركة. الوصية كما مر معنا في كتاب الجنائز تقسم وتوزع قبل تقسيم التركة. فهذا استعجل الشيء، ذهب قتل الذي أوصى له حتى يأخذه، فقالوا نفس الشيء نمنعه من الوصية قياسا على منع القاتل من الميراث، على منع القاتل من الميراث. قال إبراهيم النخعي رحمه الله، قال إني لأسمع الحديث فأقيس عليه 100 شيء، إني لأسمع الحديث فأقيس عليه 100 شيء، يعني من الأحكام الشرعية أستنبط من هذا الحكم أحكاما شرعية لاشتراكها في العلة. قال أقيس عليها 100 شيء. والعلماء استدلوا بهذا الحديث على حجة القياس، وهذا ما ذكره الإمام ابن القيم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب